أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
فيما يتعلق بنفي الحرج، قلنا بأن ما يقع في صلاحيات المشرع هو الأمور الاعتبارية مو الأمور التكوينية، لأنه الله تبارك وتعالى خالق ومشرع، فالأمور التكوينية تعود إلى كونه خالقا من حيث هو خالق، والأمور الاعتبارية من حيث كونه مشرع، يعني جعل عهدة أحكام معينة إلزامية أو ترجيعية إثباتا أو نفيا مشكل على المكلفين، هذا من الأمور الاعتبارية مشكل. ولكن الجعل الموجود هنا هو جعل تشريعي، جعل اعتباري، وليس جعلا بمعنى الخلق والتكوين. بناء على ذلك قلنا بأنه الفرق بينه وبين قاعدة لا ضرر. في قاعدة لا ضرر، شيخ الشريعة الإصفهاني يقول بأن لسان النفي لا ضرر نفي بمعنى النهي، يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تلحقوا ضررا بغيركم ولا تدخلوا ضررا على أنفسكم. هذا اللي يطرح شيخ الشريعة الإصفهاني في رسالة لا ضرر ولا ضرار، بينما ذهب آخرون إلى أن النفي هنا بمعنى رفع الحكم برفع موضوعه والشكل. لكنه الشيخ الأنصاري مثلا يقول بأن المقصود من النهي عن الضرر أو الرفع أو النفي الضرر الموجود هو عدم وجود الضرر غير المتدارك، يعني ما هو ضرر الشكل يفوت، وإنما لابد وأنه يجب أن يعوض عن الشخص الذي ألحق الضرر، وهذا المعنى. هذه المعاني وهذه الأقوال ما ترد في مسألة نفي الحرج، وإنما الجعل الذي هو بيد الشارع المقدس بيد الله جل وعلا، يقول أنا هيك حكم لم أجعل عليكم، كل حكم يستلزم القصر والحرج شيء. حتى تتضح الصورة بهذا المجال اللي اخترناه في مسألة نفي العسر والحرج، نستعين بحديث لطيف لمجموعة من المعاصرين الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ذهبوا إلى الحج، واحد منهم أحرم من الكوفة، الآخر من الربذة، الثالث من وادي العقيق اللي هو الميقات المعروف. زين، فالراوش يقول احنا المجموعة رحنا عند الإمام الباقي صلوات الله وسلامه عليه. الشخص اللي يروي هو يقول أنا وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحمن القصير وزياد الأحلام. زين، احنا رحنا، فلما دخلنا على الإمام أبي جعفر عليه السلام لاحظ أن زياد قد تسلخ جلده. صدفة كان معنا أحد الإخوة في الحج مرة في عرفات، وأكدت عليه أنه لا تخرج من الخيمة، لأنه كثيرا ما واحد يتيه وصعب العثور عليه. قال لا، سبحان الله، وصار المغرب شفنا بأنه هذا ما هو. يا بوين؟ قالوا طلع يروح يجيب لنا الثلج. لثلاث أيام ضاع علينا، في اليوم الثالث إجا كل جلده كان مصلوخ حقيقة، وجهه وجسمه وكذا إلى آخره، قاضية كلها وين؟ بالشمس ومضرب الشمس اللي كان. المهم يقتضي من هذا القبيل، يقول فرأى زيادا وقد تسلخ جلده. يستقل بأنه أنت بالمسافات القريبة مثلا يصاب بهذا النوع من الأذية، فقال له عليه السلام: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة. الإمام اعترض عليه قال: ولما أحرمت من الكوفة؟ قال: بلغني عن بعضكم، يقصد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، أنه قال: ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر. فإذا كل ما واحد من باب مثال، إذا في زماننا هذا، إذا فد واحد من باب مثال طالع من بنغلاديش زين، فكلش أبعد، فيحرم من بنغلاديش وما يروح تحت الظل أثناء الحركة، وعليه يقضي الشقي. فبلغني ما بعد من الإحرام فهو أعظم الأجر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: ما بلغك هذا كذاب. يعني انتبهت الشخص اللي قال لك هالشكل أصلاً كذب علينا. ثم سأل أبو حمزة الثمالي قال له: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة. وشوف تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: شو عجب من الربذة، لعلك سمعت أن قبر أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه هناك فأحببت أن لا تجوزه. قب ثم لما توجه إلى والد الراوي وعبد الرحيم القصير، عبد الرحيم بن عتيق القصير: من أي رح أحرمتما؟ فقال: من العقيق. شوفوا تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه السلام: أصبتما الرخصة واتبعتما السنة. أصبتما الرخصة واتبعتما السنة. التتمة مهمة جدا، قاعدة عامة. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير. نفس هذا اللي شفناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس باعتبار ذاك منقول عن عائشة، بينما هذا لا، سند يكون من الذين اشتركوا في هذا الحج، المجموعة والشكل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: بلي لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك لأن الله يسير يحب اليسر ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف أو العنف. إذا يسير اعتبار في قال العنف أو على العنف، يعني تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه ليس بالضرورة أنت كلما صحيح أفضل الأعمال أحمزها مثلا، وأنه كلما كان مسافة طويلة أنت تحصل أجر أكثر إلى آخره، ها؟ لكنه يقول: ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف. زين، هذا فالشيء يرتبط بما تقدم. والآن نسأل
شلون حل ما أحمز الأعمال أكبر؟
ما كمان يعني أنت الأجر على قدر المشقة، يعني شنو؟ لا سليم. الأجر يعني بعبارة أخرى، إذا أنت التزمت بمجموعة من التكاليف أكثر من البقية، فالجهد الذي تبذله، المال الذي تبذله، الوقت الذي تبذله، مثلا إذا كلش بسيط، أنه مرة واحد يطلبني مساعدة وقضاء حوائج المؤمنين والمساعدة تكفي في هذا المقدار، أنه أخابر له إذا دائرة معينة أو مكان معين وأحل الإشكال، بينما لا شخص آخر نروح وياه المستشفى وأخذ الفحوصات وياه وأبقى وياه إلى أنه النتائج تظهر وأودي إلى الطبيب المتخصص. فبالمقدار الذي تحملته من الجهد الإضافي الأجر اللي أحصل أكثر، لكن هذا ما ينافي في أنه الأجر على قدر المشقة، على مقدار الجهد الذي شنو تصرفه وتبذله، سواء كان جهد بدني أو جهد مالي.
المشقة عند حدود الأجر يعني.
أما أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد يقول بأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، هو هذا أيضا مؤيد إلى ذلك المعنى والشكل. أما أنه أنت تطلع تحرم من الكوفة تجي إلى الحج، الله ما رايد منك تجي شيء. زين، هنا
سيدنا الإمام علي يقول لك: اخترت أشدهما مخصصة بالإمام ما عرض علي أحد.
لا،
اخترت أشدهما هو
لا، بالعكس الرسول صلى
الله عليه وسلم خير الأعمال من باب أحمزهما يجوز.
لو أحمزهما قلنا أحمزهما أخوه هذا، لكن على كل بس اللي ببالي أن اللي ببالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى من الإمام عليه السلام وهنا وبعبارة أخرى التقدير أيضا في تأكيد شنو يقول إن الله يحب أن تؤخذ برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه مثلا. المهم أنه زين لما الإمام المؤمن صلى الله عليه في قصة عاصم بن حميد وعلاء أخوه اللي قال بأنه بلي يا أدي نفسه ما الشكل أزعمت أن الله تبارك وتعالى لما أحل لك الطيبات ويكره أن تتناولها أو مثلا تستفيد منها أنت أحقر على الله وأصغر على الله من ذلك مثلا تعبير مشابه لهذه زين. الحقيقة التأكيد على الأخذ بالرخص وعدم حتى بالنسبة إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري يا أبا ذر أوغلها برفق فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فإن المنبت هذا اللي يدوس بشكل كامل مستمر ويتعب انتبه هو أفضل أعمال فزها يدينك لا الكلام في أنه لا تجهد نفسك فوق طاقتك وإذا أكو رخص وشيء من قبيل هذا ليش
يعني ما يشم من سيدنا معذرة أن الإمام كان ما يوجهه هناك مواقيت محددة
على كل
ليش
نعم
تسرع من نفسه
نعم 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 الإشكال اللي تفضلون به إشكال وارد وهو أنه ما دام هناك مواقيت للحاج فأنت الكوفة مو من الميقات لكنه إذا شخص نذر أن يحرم قبل الميقات فإذا الجواب ذاك واضح بأنه بلي شو الإشكال في أن الإنسان يحرم من الكوفة لكنه اليسير والأخذ باليسر طبعا أنت تجد نفسك أكثر من ذلك. بل عندنا أحيانا في مسألة النذور الكبير راح يجينا العناوين الثانوية يعني أن الإنسان يكلف نفسه فوق طاقته في نذر التفت تدريجيا يعرف أنه سيؤدي إلى الحرج
مشقة
والمشقة. مثال السهل اللي كان فالواحد كان في مشهد كان ناذر بأنه كل سنة في يوم عاشوراء قدر كبير من نوع من آش خاص اللي كلش كثير اللحم والشكل وأن يضاعف ذلك كل سنة زين. فالأربع خمس سنوات الأولية ما يخالف قدر كبير مثلا يوكل حوالي 50-100 مثلا 200 شو قد السنة الثانية سواء قدرين السنة الأخرى وهكذا إذا أن وصل سنة مثلا السابعة الثامنة شاف شكون يصير 14-15 ما يقدر يسويها يعني ماكو إمكانية ولا أكو طباق يطبخ له ولا أكو مجال للتوزيع فيجاني قال شو يسوي يعني إذا كان الإنسان يورد على نفسه تكليفا لم يرده الله تبارك وتعالى ويضيق على نفسه بما وسع الله تبارك وتعالى عليه واضح أنه اليسر ورفع المشقة والقسمة. هسه ننتقل إلى الفرق الآخر اللي يترتب على ذلك هل هناك ثمرة عملية في معرفة أن نفي العسر والحرج إنما هو رفع للحكم بلسان الموضوع برفع الموضوع أو أنه من باب الحكومة أو أنه التفت ما اخترناه من أنه الله تبارك وتعالى بما أنه هو الجاعل وأمور الجعل بيده حينما ينفيه يعني أنا يقول أنا أصلا هذا شيء مو غايدة من عنده وهل هو رفع أو دفع زين هل تترتب ثمرة عملية على هذا المعنى؟ نعم هناك مسألة مهمة جدا وهي مسألة العلم الإجمالي
سين هذا رفع الحكم في الموضوع قلت ما يصير هنا
يعني قلنا نعم الأخون يقول مثل ما في قاعدة لا ضرر ولا ضرار حقيقته نفي الحكم بلسان نفي الموضوع والشكل ففي الحرج أيضا هالشكل زين. أول خلينا نشوف أكو ثمرة عملية تطبق على هالمعنى هذا أو لا بحث طرف فكري لا أكثر ولا أقل التطبيق الذي أرجو أن تركزوا عليه وهو مهم جدا، لأنه راح تتداخل مجموعة من القواعد الأصولية في هذا المجال ونستخدمها في مجال الاستنباط والاجتهاد. لاحظوا العلم إما تفصيلي أو إجمالي. زين، إذا علم تفصيلي واضح أنه إذا علمت بأن هذا المائع الذي أمامي خمر أو متنجس أو نجس يجب أجتنب عنه خلاص. فإذن القطع هنا منجز، ينجز للتكليف وهو لزوم شنو الاجتناب عن ذلك. فرض ثاني لا، أنه عندنا إناءين أو ثلاثة أو أربعة، واحد منهم فقط يكون نقطع ونعلم بأنه نجس أو خمر والباقي لا. فأطراف العلم الإجمالي طرف واحد ما ندرياه منهم، واحد منها هو الذي يكون مصداقا للخمر فاجتنبوه، إن الخمر والميسر ولا صور أسلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه هذا الأمر الأكيد التام بالاجتناب ندري به. لكن هل تعلق به الإناء الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ من يدري؟ فالعلم لا العلم الإجمالي لحظة هنا إما أن ينحل أو لا. فإذا قامت البينة على أن الإناء الذي سقط فيه شيء من النجاسة هو هذا بعينه، فإذا حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوقوع النجاسة أو ثبوت الخمرية في هذا الإناء، الباقي نجرب البراءة والإباحة وكعبه. وهذا ما يسمى بماذا؟ بانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. زين، هذا لا. أما إذا لا، لم تقم الأمارة على تعيين الفرد الذي يجب الاجتناب عنه، مثال آخر في موضوع القبلة. زين، أنا إذا كنت في التفت مكان لا أستطيع أن أتبين قبلة، لا بوصلة عندي ولا عن طريق الشمس أو بالليل عن طريق النجوم مثلا أو الخارطة أو أي شيء من القبيل هذا، ولا مسجد أكو حتى مسجد المدينة، فهنا القدماء كانوا يذكرون بأنه يصلي إلى أربع جهات، كل صلاة يصلي أربع جهات حتى رياض. لكن حتى هذا باعتبار أنه كل ما وقع في 90 درجة من خلال 90 درجة، فإذا معفو عنه ما يخالف. زين، ففي كل صلاة تصلي أربع مرات. زين، هذا رعاية للشنو؟ للعلم الإجمالي. بين الفقهاء كان السيد أحمد الخنساري رضوان الله عليه، كان مرجع كبير في طهران، كان شديد الاحتياط. ومن احتياطاته، طبعا رجل حقيقة فقيه جليل، من احتياطاته في موضوع الحج أن الذي لا يحسن القراءة قراءة الحمد والسورة، كان يقول يجب عليه أن يصلي بنفسه وأن يصلي جماعة خلف من يحسن القراءة، وأن ينيب شخصا آخر ليصلي عنه. يعني أطراف العلم الإجمالي المحتملات كلها الاحتياط التفتوا، بحيث أنه واحد منهم على الأقل يكون أحسنتم، واحد منهم يكون يعني هو الذي من خلاله يتم التكليف وشنو وامتثال الأمر الواقعي الموجود. يعني صلاة الطواف، نعم صلاة الطواف،
نعم صلاة السيد
بلي على نحو الاحتياط الاستحبابي، بينما السيد نعم احتياط الشيبي كان يلزم بذلك. نعم، طف هذا في حد ذاته
صاحب جامع المدارك،
بلي صاحب جامع المدارك. نعم الخلاص، والأمثل على ذلك كثيرة. فإذا في العلم الإجمالي إذا إجينا إسا شبه محصورة، شبه التبتو غير محصورة، إنه شبه المحصورة التبتو إذا خرجت الأطراف بشكل اللي لا يعقل أن الشارع يعبدنا بذلك. مثال سهل جدا، أنه قصابنا رأس الفرع في محلتنا وفي بيتنا ذبح خروفين، أحدهما كان فاقد للشوط في روض التذكية، فهنا أدري أن هذا اللشتين أو المجموعة من الحيوانين اللي معلقين هنا أحدهما إما هذا أو ذاك يجب أن أشتري ذاك اليوم ما أشتري عندنا. أما إذا بلغني أن في المصلخ 500 رأس غنم وذبح واحد منهم أثناء شو اسمه الأوداج الأربعة ما قطعت، فهل يجب علي أن أجتني؟ بيقول لك لا، شبهة غير المحصورة لا يجب. زين، محل الشاهد كل هذا شنو؟ أن الاحتياط الذي يلزمنا برعاية وبالامتثال في جميع الأطراف، هل هو احتياط عقلي أو احتياط شرعي؟ شو الفرق بيناتهم؟ إذا كان مستندنا في الاحتياط هو أخوك دينك فاحتط لدينك، أو من رأى غنمه حول الحمى أوشك أن يقع في الحمى، زين، وأمثال ذلك، هذا احتياط شرعي. أما الاحتياط العقلي هو ما يعبر عنه الشهيد الصدر على الله مقامه بحق الطاعة، ها؟ أو لا، مو بالضرور ذاك التعبير، بأنه العقل يحكم بأنك حتى تؤدي ما فرض الله عليك إما فعلا أو تركا، زين، هذا التفت يستوجب منك التحقيق، وعليه إما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي، والاحتياط العقلي هذا الذي يلزمك بهذا. إذا عرفنا ذلك، فهل يا ترى الصلة بين أدلة نفي العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما شكل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والصلة بين القاعدة التي تستلزم الاحتياط العقلي الآن نتحدث عنه، هل هو أن هذه حاكمة على تلك أو بالعكس أدلة العلم الإجمالي ورعاية الاحتياط حاكمة على أدلة العسر والحرج؟ هذا يتبين من مبنانا في مسألة أدلة نفي العسر والحرج، هل هي الأدلة من قبيل رفع الحكم برفع موضوعه، هل هي مساق التفت النهي عن ذلك أو لا، الذي اخترناه من أنه الله تبارك وتعالى الذي هو بيده الجعل والتشريع يقول أنا هيجي حكم ما مشرع أصلا، إذا كان هذا المعنى ما يستفاد منه، فحينئذ راح تكون أدلة العسر والحرج شنو؟ متقدمة أو حاكمة على ماذا؟ على أدلة العلم الإجمالي. إذن نقول تتصور الثمرة في أطراف العلم الإجمالي حين يعلم المكلف إجمالا بأن واجبه العمل ببعض المحتملات، فالاحتياط العقلي أو قاعدة حق الطاعة يلزم المكلف بالقطع بالامتثال إما وجدانا أو تعبدا، ورعاية لليقين بفراغ الذمة، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، أن يقينا الذمة اشتغلت بهذا التكليف، يجب أن أحصل اليقين بأني أديت ما علي. إذا كان على سبيل المثال واحد يعرف بأنه فاتته صلوات لعشرين سنة ثلاثين سنة، أو فاته صوم أيام معينة من شهر رمضان خلال الثلاثين أربع سنة الماضية، فيجب أن يقضي حتى يتيقن بأنه شنو أفرغ ذمته ويأخذ الحد الأعلى في هذا المجال، مو البراءة. إذا الاشتغال اليقيني يقضي البراءة اليقيني، ورعاية لليقين بفراغ الذمة لا بد من الإتيان بجميع المحتملات. هسا فإذا استلزم الإتيان بجميع أطراف العلم الإجمالي العسر والحرج، لا حكومة لأدلة نفي العسر والحرج على الاحتياط العقلي، يعني الاحتياط العقلي يقول لك بأنه حتما ولو لزم أن تكرر العمل 10 مرات 15 مرة، زين، مو 3 مرات تصلي صلاة الطواف، ها، مرة بنفسه ومرة تنيب شخصا ومرة تصلي جماعة، لا، إذا كان هناك تكليف يريد منك، ولهذا مع الأسف أحيانا يؤدي هذا اللون من التفكير إلى الوسواس، يعني هذا الذي يكرر، شوهر في بعض الأماكن يكرر ولا الظالم 10 مرات، زين، هاي يقول ولا والعض زين هاي، وبعده يشك في انه او انه يكبر تكبيرة الإحرام وما يتيقن بانه هالقصد الذي يريد حصل منه ام لا الى اخره. زين، فاذا كان الملاك هو حق الطاعه وتحصيل اليقين بفراغ الذمه ولو لزم ان تتعب نفسك وتجهد نفسك، هذا راح يكون مقدم على ادله العسر والحرج. زين، اما اذا قلنا بان مفاد لا حرج، طبعا هتتم ذلك بلا اشكال، اذا قلنا بان مفاد لا حرج هو رفع الحكم بلسان موضوعه، يبقى العلم الاجمالي شنو سالما للمعارض.
زين، حتى الاحتياط العقلي اذا كان ما يقدر هو كله، يعني زين ملايين الناس
سرحني
في ايران وغيرها نزالين، هو ما يقدر شلون
هذا على على حد قول كثير من الفقهاء بانه اذا كان حتى ولو يكرر التبتوا غير العربي بعباره اخرى، ولذلك سمي العرب بابناء الضاد. مش شكل نعم انه إذا كان مثال غير قادر أحسن من هذا، لا أكثر من هذا ما يحسن، يحاول أن يتعلم، يحاول أن شفنا لا شفنا كيف قسم منهم أنه لا يعني حقيقة يأتون بالضاد بشكل صحيح، لكنه إذا ما يقدر يقول الضاع مثلا أكثر لا يكلف الله نفسه إلا شنو وسع. نعم، إذا قلنا بأن مفاد لا حرج هو رفع الحكم بلسان رفع موضوعه، يبقى العلم الإجمالي سالما من المعارض. أما إذا اخترنا أن مفاد لا حرج هو رفع التكليف الذي ينشأ منه الحرج، فسيكون شنو حاكما على ذلك العلم الإجمالي عندما يستلزم امتثاله شنو حرج. هنا لا بأس بأنه ننتقل لعبارة للأخوان رضوان الله عليه، إذا استثنى حالة واحدة
على الاحتياط العقلي بالفقره الاولى كاننا نقول هذا اذا قلنا بان
الاخون شيكو يقول احنا ما قلناه حول الاحتياط العقلي جيد اذا لم يستلزم الاخلال بالنظام. يعني شنو؟ يعني بما ان عندنا احنا ادله اخرى بان ما يلزم منه الإخلال بالنظام مناف لروح الشريعة الإسلامية. يعني شنو؟ يعني على سبيل المثال الطبيب إذا بدل أن يقعد يعالج المرضى يروح يقعد 36 مرة يعيد صلاة الظهر مات على سبيل المثال، أو الخباز وقت اللي الناس محتاجين خبز بالع، أو شرط المرور اللي بدل أن يجي ينظم الإشارات وإنما يقف ينظم السير يروح التبتيت كله يدق رحه على سبيل المثال. زين، فاذا كان هذا يختل النظام. زين، ففي مورد واحد وهو ان رعايه جميع المحتملات وتكرار الامتثال في كل ما يحتمل تحصيلا للفراغ اليقيني اذا استلزم ماذا الاخلال بالنظام، فحينئذ بلي ما هو حاجه للتكرار. اما ما عدا ذلك شنو
يلزم العمل.
احنا في تصورنا بدل انه نحكي عن الحكومه، لاحظوا الطلعه اللي نلتزم بها، نقول بانه بدل ان نتحدث عن حكومه العلم الاجمالي على الاحتياط العقلي او العكس، الاحتياط العقلي يتقدم على العلم الاجمالي او العكس، وادله نفي العسر والحرج، بدل نتحدث بهذا الصور لو نسلك مسلك آخر ونقول بأنه أصولا في أحكام الشريعة الإسلامية هناك عناوين أولية وعناوين ثانوية، وطرو العنوان الثانوي على التكليف يغير التكليف الشرعي، وأمثلة ذلك كثيرة. من الأمثلة التي نعرفها مثلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في باب الشروط المقترن بالعقل يذكره، يقول بأنه نعم إذا وجدنا أن هناك موضوعات بالأصل وبذاتها مباحة أو مستحبة، لكن طروب وعنوان خاص عليها يجعلها واجبة. يعني على سبيل المثال، إذا جينا شخص يقول بأنه شرب العصير أو البرتقال، عصير البرتقال أو البيبسي على سبيل المثال مباح، لكن الوالد نهاه عن ذلك أو أمره بتركه على تعبير الشيخ قصر الله عليه، فإن أمر الوالد بترك شيء مباح يقلبه شنو؟ محرما. بل لا، عنوان ثاني جاي نقول يعني عندنا في الشريعة، رح أجيب الأمثلة، نقول عندنا في الشريعة المطهرة عناوين ثانوية حينما تطرأ تغير الحكم الشرعي تماما. من الأمثلة المتعارفة جدا شنو؟ فمن اضطرك غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني إذا كان إنسان في صحراء ولا يجد طعاما يتقوت به، وإذا جيموت، فحينئذ لا يجد إلا شنو؟ الميتة اللي هي محرمة. الميتة محرمة في العنوان الأولي، لكن إذا كان جيموت من الجوع فحينئذ هذا العنوان الثانوي شي يصير سبب يتغير الجوع، غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. زين، عكس ذلك، المرأة الحامل أو المقرب أو المرضعة قليلة اللبن كأي مكلف آخر يجب عليه أن تصوم في شهر رمضان، لكن يجي العنوان الثانوي وهو كونها ماذا؟ مرضع قليلة اللبن. كونها مرضعا قليلة اللبن عنوان ثانوي غير الأمر الواجب إلى أمر مباح بالحرام. يعني بعبارة أخرى، الشارع المقدس، شوف التعبير، الشارع المقدس اللي يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يجي إلى هذا الفرق الخصوص، إلى هذا المكلف الخصوص، يقول أنا ما رايد الصوم من عنده،
حرام صومك.
وعليه إذا صام بعد مسألة أفضل الأعمال أحمزها والأجر على قدر المشقة، ما يرد هنا. ليش؟ لأن من بيده التشريع والجعل هو جاي يقول أنا هذا مرايد من عنده. طبعاً. والأمثلة الأخرى مثال النذر. يعني على سبيل المثال، إذا كان الإحرام يجب أن يكون من الميقات وليس الإحرام في جدة على سبيل المثال مجزياً، لأنه كما يصرحون فيه ليس من الميقات، لكنه في المقابل إذا نظر لله تبارك وتعالى أن يحرم من جدة، فالشيء الممنوع يصبح شنو؟ جائزا. وعكس ذلك، هذا الذي يريد يمتنع من التدخين، لنفترض أن التدخين مو مضر بصحته، وإلا لو كان يضر بصحته فهو في حد ذاته عنوان الضرر ينضر عليه. لا، لنفترض أن الامتناع عن التدخين ليس واجبا لأنه لم يثبت الضرر افتراضا، زين، فهذا كل ما يريد يبطل ما يقدر، ما عنده قوة شخصية، ما عنده قوة إرادة، فحتى يلزم نفسه بالامتناع والترك شنو؟ بل ينذر أنه أي سيجارة اللي ولعتها والشكيل أو دخلتها يكون أطي 100 باون على سبيل المثال للفقير، هو ما عنده 100 باون. زين، فإذا الشيء الذي يكون في العنوان الأولي مباحا بالنذر أصبح واجبا أو عكسه. زين، والمثال الأوضح من هذا كله مقدمة الواجب. أحيانا العمل في حد ذاته لا يكون واجبا، لكنه إذا صار مقدمة لواجب أصبح واجبا. مثلا أداء الدين، لا أداء الدين، زين، أداء الدين الذي حل وقت أدائه واجب عقلا وشرعا أيضا، زين، هسا ما عنده شيء يسوي، يقولون كنت تشتغل، ولو أنك أنت ما مكلف بأن روح تشتغل نجار أو بقال أو سائق تاكسي، لكن حتى تفيه بهذا الواجب الذي عليك وهو شنو؟ تسديد الدين، أداء الدين، واشتغل. فيصبح العمل عليه أو العمل بساعات أكثر واجبا عليه شنو؟ حتى يستطيع فإذا مقدمة الواجب تكون واجبة عقلا بالوجوب العقلي والوجوب الشرعي. زين؟ وبريد. وهكذا وهكذا الأمثلة الكثيرة من الاضطرار لأكل الميتة عنوان ثانوي، كون المرأة المرضعة قليلة اللبن عنوان ثانوي، كون النذر أيضا عنوان ثانوي، أمر الوالد أو نهيه الشكل يكون عنوان ثانوي، المقدمة للواجب هذا. وإذا نستطيع من مجموع هذه الأمور زين نذكر بأنه قد الواجب يتغير إلى مستحب، المستحب ينقلب إلى واجب، الحرام إلى مباح، وهكذا أمثلة عديدة وتطبيقات عديدة. من خلالها نوصل إلى أن العناوين الثانوية حينما تطرأ على موضوع معين تقلب الحكم من حالة إلى حالة أخرى، أحد الأحكام الخمسة إلى ذلك. إذا كان بهالشكل هذا، فلماذا في مسألة أدلة نفي العسر والحرج نحن ما نستخدم هاي الآلية؟ شو نقول؟ نقول بأن التكاليف كلها وأدلة أفضل الأعمال أحمزها والأجر على قدر المشقة وإلى آخره، كل هذه اللي ذكرتوها كلها عناوين أولية، لكن إذا استلزم امتثالها عسرا وحرجا لا يتحملان عادة، فحينئذ يتغير الحكم وينتفي ذلك الوجوب أو يلغى ذلك الحكم، وعليه يكون من طرو العنوان الثانوي على العنوان. ولسنا بحاجة إلى أن نناقش مسألة الحكومة، حكومة العلم الإجمالي على أدلة شنو العصر نفي العصر والحرج أو العكس من ذلك، أو يكون متعارضين. ومن هنا في تصوري إذا استطعنا أنه نجري هذا الملاك نخرج بهذه النتيجة، نقول إن العسر والحرج من قبيل العناوين الثانوية التي تتعلق بها أحكامها سلبا أو إيجابا، فيكون طرو هذا العنوان الثانوي سببا لتبدل الحكم إلى آخر. ولقد مثل الشيخ الأعظم لذلك بقوله إن أغلب المباحات والمستحبات والمكروهات بل جميعها يكون جواز الفعل والترك من حيث ذات الفعل، فلا ينافي طروب عنوان يوجب المنع شنو عن الفعل أو الترك كأكل اللحم، فإن الشرع دل على إباحته في نفسه بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه. يقول أنا منا إلى ست أشهر ما أكل لحم، يا بس إذا حلفت على ذلك. طبعا الشيء الذي مهم هنا كنا نشوف أنه الحلف أو اليمين بشكل عام يجب أن يتعلق بأمن راجح أم لا. إذا افترضنا أنه بلي راجح رشحان شرعي، أكو أشياء اللي تستلزم أن يكون الرشحان شرعي لذلك، إذا انعقد الحلف وانعقد اليمين يجب أن يلتزم به. زين؟ أو أمر الوالد بتركه، أو عروض الوجوب له إذا صار مقدمة لواجب، أو نذر فعله شنو مع انعقاده، لأنه من شروط انعقاد النذر شنو أن يكون راجحا إذا كان الشكل فيكون من هذا. إذا هذا الملاك نطبقه فإذا نحن في غنى عن المناقشات الأخرى التي ذكرت في قاعدة نفي العسر والحرج أو قاعدة نفي الضرر. اللهم صل على سيدنا محمد.